صفة مع الملك.
بحب الله لأنه الكمال كله والجمال كله والجلال كله
فيحب هذا.
تجارة.
عبد الله بن عباس كان غلاما 9 سنين 10 سنين قاعد على يمين النبي. ابو بكر الصديق 60 سنة قاعد على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. لو يعلم الناس ما في البداية وصف الاول لكانت قرعة. والقرعة انما تكون عند التزاحم والتنافس.
تجارة رابحة.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
صفقة مع الملك.
صاحب النفس العلية. صاحب النفس الأبية. صاحب النفس النفيسة. إنه لا يرضى لنفسه أن يقع في حضيض البهائم. في حضيض هؤلاء العصاة الذين يبتعون عن المبادئ. مع النفس.
أصلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأصفار إن ركبوا ساروا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب.
صفقة مع الملك.
وبالليل ديه نوم لا مش قادر اقوم عايز انام خلينا نام
سد اللي حفنا
تقول له كده انت بتحبش ربنا لانك بتحبه وتنطيله ربك يلهمني زاهل وانت بتقول مش قايل مش قايل والخير حب ان زعم انه محب.
صفقة مع الملك.
فانما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحب.
أصلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأصفار إن ركبوا ساروا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب. أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأصفار إن ركبوا ساروا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب.
صفقة مع الملك لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله
الإيثار من المعاني المفقودة من الإسلام في هذا العصر في جميع معانيه. وإذا كنا قد قلنا أن إحياء هذه المعاني استعدادا لشهر رمضان بالزهد لكي لا يجعل شهر رمضان شهر تسمين وتغذية للبطون وأن يكون الهم الأول والأخير بطوننا، إذا كنا قد تكلمنا في الزهد من أجل ذلك فإننا نتكلم في الإيثار من أجل هذا المعنى أيضا. فإن الناس في شهر رمضان تجد أن الفقراء يقترضون ويشترون بالأقساط المتطاولة الأزمنة من الدهر ما لا يحتاجون، ثم تكسر الأثرة وتنمو. والأثرة عكس الإيثار، فالإيثار على النفس تقديم الغير على النفس مع الحاجة، أما الأثرة فأن يستأثر بالشيء مع عدم حاجته وحاجة الغير. فكذلك تجد في هذا الشهر عجبا من يأكل كل يوم أصنافا وألوانا من الأطعمة وفقير لا يجد شيئا على الإطلاق. فلو وجد شيء من الزهد في الدنيا وأحاط بالزهد شيء من الإيثار لكان لا يوجد فقير على ظهر الأرض إطلاقا. لو أننا زهدنا في الدنيا كما نبهنا في اللقاء الماضي وآثرنا غيرنا علينا على أنفسنا، فإذا كان يوجد في بيتك صنفين من الطعام وأعطيته صنفا منهما للفقير فهذا ليس الإيثار، إنما هذا يسمى جود وكرم. إنما الإيثار أن يكون عندك ما يكفي فقط وأنت بحاجة إليه والفقير بحاجة فتعطيه وتؤثره على نفسك فأنت تصبر ولعله لا يصبر. وهذا جاء بسند صحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت صائمة وقبيل المغرب دق بابها سائل ولم يكن عندها إلا خبز الشعير تفطر بها، فقالت لبريرة مولاتها أعطي السائل تلك الخبزة، قالت وإفطاره؟ قالت لعله إليها أحوج، لعله إليها أحوج، فأعطت السائل الخبزة فما أن التفت إلا وأقبل رجل بشاة مصلية هدية إلى سيدة عائشة. سبحان الملك العلام جل جلاله، انظر هي آثرت هذا الفقير رغم حاجتها. ويروى هذا المعنى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الذي نزل فيه قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأزيرا. ولكن أكثر من استأثر بخلق الإيثار هم الأنصار أهل المدينة، فهم الذين نزل مدحهم في القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة تكلم فيها العلماء على وجهين، فبعضهم قال الخصاصة الحاجة التي تختم بها الحال وأصلها من الاختصاص وهو الانفراد في الأمر، فالخصاصة الانفراد بالحاجة، أي ينفقون عن طيب نفس وطيب خاطر ولو كان بهم فاقة وحاجة. وبعضهم قال لا، معنى الخصاصة الفاقة والحاجة، وهو مأخوذ من خصاص البيت وهو ما يبقى بين عيدانه من الفرج والفتوح، فكأن حال الفقير كذلك يتخللها النقص والاحتياج وشح النفس ومع ذلك هو ينفق رغم كل هذا. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة شديدة. وهنا يأتيك الخبر الواضح في معنى الإيثار وكيفية يكون في هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. الحديث في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الأنصار في إخوانهم المهاجرين: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم، فقالوا أموالنا بيننا قطائع يا رسول الله، يعني أقطع أموالنا بيننا كل واحد يأخذ حتة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون الحمل فتكفونهم المؤونة وتقاسمونهم التمر. فقالوا: نعم يا رسول الله. فنزل قول الله: ويؤثرون على أنفسهم. يعني لو كان لهم خصاصة، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، يعني حاجة، أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبل أنفسهم في حال احتياجهم إلى ذلك. وقد ثبت في الصحيح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة جهد المقل. جهد المقل أي الذي عنده شيء قليل فيتصدق منه، فهذا أفضل الصدقة. وقد جاء هذا المعنى أيضا في حديث سبق درهم 100,000 درهم. قيل: وكيف ذا؟ قال: كان رجلا لا يملك إلا درهما، فسئل فأعطاه وهو إليه أحوت، ومئة ألف أن رجلا سئل فقام إلى عرض ماله فاقتطع منه مئة ألف فما ضره ذلك شيئا. فدرهم عند الحاجة خير من ألف درهم مع الكثرة. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير الصدقة قال أن تتصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتؤمن الغنى. أفضل صدقة جهد المقيم، وهذا المقام أعلى، يقول ابن كثير وهذا المقام أعلى من حال الذين وصفهم الله بقوله ويطعمون الطعام على حبه، وقوله وآتى المال على حبه، فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة ولا ضرورة، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذا تصدق الصديق بجميع ماله رضي الله عنه. ولما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله. وهكذا الفار يظهر في الماء الذي كان في يد عكرمة قصته. قال حذيفة العدوي طلبت يوم اليرموك ابن عم لي في الجرحى ومعي شيء من ماء فوجدته، فقلت أسقيك، فأشار أن نعم، فإذا رجل يصيح آه، فأشار ابن عمي أن انطلق إليه، فجئته فإذا هو هشام بن العاص، فقلت تشرب؟ قال أشرب، فأعطيته، فإذا رجل يقول آه، فأشار هشام قبل أن يشرب أن انطلق إليه، فمضيت إليه حتى جئته فإذا هو قد فاضت روحه، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات، فماتوا جميعا قبل أن يشربوا، فعجبت من إيثارهم شربة ماء. حال خروج الروح، هذه ذكرها ابن كثير على وجه الاختصار. ثم روى حديث البخاري أتى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأطعمني. وهذا الحديث كلما قرأه الإنسان علم ما نحن فيه من سوء الحال، نسأل الله لنا ولكم العافية. رجل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أصابني الجهد فأطعمني، فأرسل رسول الله إلى نسائه فلم يجد في بيوته التسعة شيئا، كلهن تكسم والله ما بات في بيتنا إلا الماء. انتم معايا يا شباب؟ شيء عجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي عرضت عليه كنوز جبال مكة ذهبا، مفاتيح كنوز الأرض، يبيت ليلة وبيوته التسعة ليس فيها حبة قمح، لقمة خبز، جيران دقيق، تمرة، لا يوجد. أي بيوت المسلمين اليوم كذلك؟ أروني بيتا يخلو إلى هذه الدرجة. وارسل إلى زوجته جاني ضيف هل عندكم طعام؟ فتقول والله ما عندنا إلا الماء. والأخرى والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة ليس عندنا إلا الماء. صلى الله على النبي محمد. فينادي في أصحابه ألا رجل يضيف هذا الرجل فيرحمه الله؟ واحد بس يعشيه ويأخذ رحمة. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله. وهذا الرجل كما يبدو قام وهو لا يدري ماذا في بيته، هو أيضا لا يدري ما الذي في بيته، فذهب إلى امرأته فقال هذا ضيف رسول الله لا تدخليه شيئا، هات كل اللي عندك. فقالت والله ما عندي إلا قوت الصبية، كم قرص شعير يأكلهم الصبية الأولاد وينام. قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، نوميهم بأي طريقة، لهيه وتعالي فأطفيه السراج ونطوي بطوننا الليلة ونطعم ضيف رسول الله. هي دي ايه؟ ويؤثرون الاولاد يناموا من غير عشاء وهو وزوجته يناموا من غير عشاء والطفل ياكل. ففعل. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل او ضحك الله من فلان وفلانه ومن ضحك الله منه لم يعذبه ابدا. ويؤثرون يؤثرون رواه البخاري ومسلم في عده مواضع من الصحيح. فانتبهت هذا المعنى غائب تماما تماما في هذا العصر. ما الذي يكون في جيبه 10 جنيهات ثم ياتيه مكروب مجهود يحتاج اليها فيؤثره بها ويصبر هو؟ يقول العلماء هل يصح الايثار من كل انسان ولو كان ذا عيال او تلزمه نفقه غيره ام لا؟ وما علاقه الايثار بقول الله يسالونك ماذا ينفقون قل العفو؟ المراد بالعفو ايه؟ ما المراد بالعفو؟ الزايد على قدر الحاجه. يسالونك ماذا ينفقون قل العفو زياده يعني الزياده اللي عندك تنفق. كيف اوثر؟ والله طلب منا العفو. فان قول الله عز وجل يسالونك ماذا ينفقون قل العفو يقتضي ان الانفاق المحمود هو انفاق ما زاد عن الحاجه الضروريه. فكيف يجتمع مع ثناء الله على قوم انفقوا وهم في مسيس الحاجه لما انفقوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ فمدحهم فقال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. يقول الشيخ الشنقيطي في اضواء البيان رحمه الله تعالى يقول والجواب هو ما ذكره بعض العلماء من ان لكل مقام مقاله. مش زي شباب اليومين دول في تعاملهم في الفكر وغيره ياخذ القضايا قفش الحديث اهو، لا، وانما لكل مقام مقاله. انتبه، ففي بعض الاحوال يكون الايثار ممنوعا وذلك اذا كان على المنفق نفقات واجبه كنفقه الزوجات ونحوها فتبرع بالانفاق في غير واجب وترك الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم وابدا بمن تعود. وكأن يكون لا صبر عنده عن سؤال الناس فينفق ما له ويرجع إلى الناس يسألهم ما لهم فلا يجوز له ذلك. الإيثار فيما إذا كان لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال. الكلمتين دول محتاجين نقولهم تاني، صح ولا لا؟ تصلي؟ اللهم صل على حبيبنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الإيثار يكون إذا لم يضيع نفقة واجبة، دي نمرة واحد. اثنين، وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم سؤال الناس. أما أن يؤتس ثم يندم فهذا مذموم. يؤتر ثم يسأل الناس هذا مذموم. يؤتر ولا يصبر فيفتضح هذا مذموم. لذلك الرجل كان واثقا من زوجته لما قال لها نيم العيال عملت ايه؟ نيمته. اطفي السراج عملت ايه؟ طفته. لكن انت لو دخلت على زوجتك في يوم هي عامله لك اكل يكفي اثنين، ما انت وهي بس مفيش غيركم. دخلت قال لي هو معاك خمس؟ هاتي الاكل اللي عندك. صمتت. انت هتخرب البيت؟ انت كل يوم داخل لي بخمسه خارج لي بخمسه؟ ما ينفعش، حرام عليك. وتشكوفه لابوها ولامها ولاختها ولجوز اختها، يبقى لا. هنا توقف، لا تؤتس. لا تؤتس. اما اذا رزقت زوجه محبه لله ورسوله، سخيه النفس، محبه للانفاق، صبوره، كريمه، اصيله، فانك حين ذاك تنفق ولا حرج. لانك تدري انك تصبر وهي تصبر ولو بالتم الايام على الطوى. ورحم الله زوجات الانصار رضي الله عنهن جميعا. انظر الى زوجه جابر لما جاءها زوجها فقال لها اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغه الجهد وربط حجرين على بطنه، فلو وجدت عندك قبض شعير وكتف شاه فنطعمه لرسول الله. قالت نعم. فقامت إلى الشاه فذبحتها وقالت ائتي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجلين أو ثلاثة. فذهب الرجل الثالث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر له في أذنه: يا رسول الله، إن زوجتي أعدت لك طعاما ومعك رجلين أو ثلاثة. فاستبشر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام في الناس في الجيش كله في الجيش وقال: يا قوم، إن جابر قد أعد لكم طعاما. يقول: فوالله لقد بلغ مني الحياء أن بكيت. قلت: بقيت مكسوب، طب هيجيب لي الجيش أوكلهم إيه؟ ثم مضيت إلى زوجتي فقلت لها: انظري ما صنع رسول الله. قالت: وما صنع رسول الله؟ قلت: دعا الجيش. قالت: هو أدرى بما صنع. يا سبحان الله، شوف الزوجة، هي دي الرجالة يا أخي والله. مهم، هؤلاء هن، فين الرجال المهمل على المستوى ده؟ نعم، قالت: رسول الله أدرى بما صنع، انت رسولك. والقصة مشهورة معروفة أن الطعام كفى وخرج رسول الله وجيشه والطعام كما هو كأنه ممس ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود يا شباب أن شرط الإيتام، إحنا بنقول أن الصوفية ضلال اعتمدوا على الذوق والوجد ولم يعتمدوا على العلم فضلوا وأضلوا وأفسدوا، لكن ضبط المسألة علميا مفهوم. فانظر إلى هذا الضبط العلمي، أنه لا يجوز للرجل أن يؤثر إذا كانت عليه نفقات واجبة ولا صبر عنده. أما إذا لم يضيع نفقة واجبة وكان واثقا من نفسه بالصبر والتعفف وعدم السؤال فالأولى له الإيثار. فالمقصود يا شباب أننا ننتبه إلى هذا الإيثار، وكما قلت أن ظاهره غير ظاهر في هذه الأيام، بأن تؤثر أخاك مثلا عندك السال وزوجتك فتية ورجل آخر زوجته مريضة، أخوك، جارك، أخوك في الله، صديقك، زوجته مريضة وعياله قد، فتخرج غسالتك تؤديها إليه وأنت تحتاجها فتؤثره بها وأنت بحاجة إليها. كثيرا ما يتأتى هذا المعنى أيضا في مسائل الزواج، أن المرأة لا شك تحتاج أن تختص بزوجها وحدها، هذه فطرة في عنصر النساء، ولكن إذا ذكرت لنا الجرائد أن عدد اللاتي بلغن 30 ولم يتزوج 3 ملايين، وعدد المطلقات والأرامل 3 ملايين، يبقى دول 6 مليون قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة. فإن المرأة تحتاج إلى رجل، ولا بد تيجي لزوجتك تقول لها: إيه رأيك أنا هتزوج زوجة تانية؟ تقول لك: لا، طلقني. تقول لها: فين الإيثار؟ أن تؤذيني أختك لزوجك، إيه المشكلة؟ وتبقين أنت أيضا، واللي يكفي واحد يكفي 2، والبركة من الله. أبدا هنا ما عرفتش، لا نعرف هذا الخلق. هذا مثال من الأمثلة، وأنا دائما حين أتكلم عن مسائل التعدد أؤكد أن شرطه البحث الدقيق عن المرأة الصالحة التي لا تهدم البيت الأول. ثانيا الحكمة، فليس من الحكمة أن تبني بيتا جديدا وتهدم أم الأولاد، ليس هذا من الحكمة مطلقا. ثالثا وهو أولا، تحتاج في الأول والآخر إلى كثير توفيق من الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. فالمقصود يا شباب أن خلق الإيثار على جميع المستويات مفقود، ولذلك تجد في أولادك في البيت شيء عجيب، أن الولد يريد أن يستأثر بكل شيء ولا يعطيه لأخيه. لماذا؟ لأنه ورث هذا الخلق من أبيه. لابد أن تنتشر وفي رمضان خصوصا بيننا تلك الأخلاق السامية، أن تكون في بيتي وأعطيك قطعة اللحم التي هي حظر فتؤثر بها، تروح مع الصاحة لزوجتك حتى ولابنك ولبنتك ولبنتك والآخر أنت ما خدتش. تعلمهم الإيثار، أن يبقى في الطبق في الإناء لقمة واحدة فتكف في يدك لكي تأكلها زوجتك، وتكف في زوجتك يدها لكي يأكلها الولد، والولد يكف في يده لكي يأكلها البنت، وفي النهاية تمسكها أنت لتقسمها على الجميع فتعيشون عيشة هنية. ورحم الله الأنصار، هم ضربوا أبلغ الأمثلة في الإيثار. أهدي إلى أحدهم يوم رأس شاه، أهدي إلى أحدهم رأسي ساهة النهارده لو جاتلك هترميها. رأسي ساهة. فنظر فيها وقال والله بيت فلان أحوج مني. فأرسلها إلى بيت أخيه إلى جاره. فلما بلغت أخاه قال والله إن بيت فلان أحوج مني. فأرسلها إلى البيت اللي بجواري. فلما وصلت إليه فقال والله إن أخانا فلانا له أحوج مني. فأرسلها إلى الرابع والرابع أرسلها إلى الخامس أحوج والخامس للسادس حتى دارت على سبحة بيوت ثم عادت إلى الأول الذي أهداها. لو أي خالص اللي بعتها فوجئ إنها دخل عليه أي نفس الرأس آثر فأوسف والجزاء من جنس العمل. لذلك نقول أن عدم وجود هذا الخلق بين المسلمين سببه أنا وأنت أنت وأنت 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 وأنت. لو بدأ الإيثار من واحد لسرت عدوى الإيثار في كل أمة. انظر إلى نفس القصة التي ذكرناها الأربعة الشهداء الذين كانوا منهم يريد شربة ماء فيؤثر أخاه وأخوه يؤثر أخاه وأخوه يؤثر أخاه حتى مات ولم يصنع. أراد الله أن يلقوه بهذا الخلق. فلو شرب أحدهم لكان أقل من إخوانه. ولم يسمعها يا شباب. فلذلك ينبغي أن تنتبه إلى الإيثار. والإيثار أكبر دليل على الحب. لذلك المعنى الأول الذي ذكرناه أن تؤثر بطعامك بشرابك بمالك بما عندك ببيتك. أن تؤثري أيتها الأخت أختك المطلقة أو المحتاجة إلى بحل أو إلى زوج تؤثريها بزوجك وتكوني معها زوج أيضا. ولا لا أقول لك تقعدي بلا زوج. نقول إن هناك معنى أعلى من هذا وأعمق ينبغي أن نتحدث عن هذا. أصل الموضوع إيثار الله على ما سواه. قيل المحبة إيثار المحبوب على غيره. فالإيثار موجب المحبة ومقتضاها. فإذا استقرت المحبة في القلب استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره. وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها. فإذا آثر المحب غير المحبوب لم يكن محبا له. واضح؟ يعني صلى الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنك في السرير في هذه الأيام الباردة ومتغطي ما شاء الله بالحف والبطانية والساعة كم دلوقتي؟ الساعة 3:15 فاضل أذيع عن الفجر ساعتين أقوم ولا نام؟ هذا الثلث الأخير من الليل. الله يقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ أقوم ولا نام؟ انظر إلى الإيثار هنا. تؤثر هواك ورغبة نفسك بالنوم والدفء على مناجاة الله أم تؤثر الله على نفسك؟ هنا يظهر الحب ما بين الكلام وما بين الواقع العملي. هنا المحك الحقيقي. فإذا آثر المحب نفسه وحظه فحبه مدخول لي. اسمع عبد القيم يقول ايه في طريق النزرتين؟ نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا. يقول ايه؟ فإذا آثر غير المحبوب عليه لم يكن محبا له وإن زعم أنه محب. وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فإذا رأى حظا آخر أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. الله أكبر. ده كلام زيف. لما كان في غزوة أحد وانفض الناس عن رسول الله جاء طلحة واحتضن رسول الله. لأن المشركين ساعة ما شافوا رسول الله انكشف بطل عليه عليه وعلى الصلاة والسلام. لما رسول الله انكشف كل المشركين تكالبوا كل عين يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبي أنت وأمي يا رسول الله. فاحتضنه طلحة حضنه كده وصارت السهام تقع في ظهر طلحة وهو يقول لحمي دون لحمك يا رسول الله. هو ده الإيثار. لما الرسول كان يسخص وقته لينظر كان يقول يا أبي أنت وأمي لا تسخط وأنا ألتفت وأخبرك. هو ده الإيثار. أما إن ما ينفعش وأنت فاهم وأنا فاهم ها؟ إن الذي يحب لابد أن يضحي، لابد أن يؤثر مراد محبوبه على مراد نفسه. أما إذا أثر مراد نفسه فهو كذاب، لا ليس المحب، إنما هو محب لنفسه، محب لحظه، فإذا رأى حظا آخر أحب إليه سأل مصلحته فين؟ عند حد ثاني يوم إيه؟ جميل. عشان كده لما يشوف مصلحته مع ربنا، إنه لما بيبقى حاله كويس مع ربنا، بيصلي كويس، بيصوم كويس، بينذر ربنا كويس، بياكل القرآن كويس، ربنا بيكرمه ويديله 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 ما يشاء. لكنه حال القيام لما يجي بالليل أنام ولا أقوم؟ لا، هنا مصلحته في إيه؟ في النوم، في النوم. اسمع، وفبا وإن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه. فكر بقى، انت بتحب ربنا ولا بتحب اكرامه ليك؟ مثلها بالظبط كده بزوجتك، لما تقول لك بحبك هي بتحبك صحيح ولا بتحب ان انت تكرمها وتديها وتريحها وتبسطها وعامل لها اللي هي عايزاه؟ بتحب ايه؟ تحبك انت ولا مصلحتها؟ لان اذا كانت تحبه فيوم ان تغضب انت تتنرفز تفقر، ما تجيبش حاجة، ما تعملش أي حاجة، تظل تحبك ولا تتغير. أما إذا تغيرت تلاقيه ما كانش بتحبك أنت، كان بتحب مصلحتها. وعلى هذا فقس في حالك مع الله، في حالك مع الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، بين صادق وخير إثمان به، وإن أفوت وفتكم انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. المقصود إن زعم أنه محب فإنما هو محب لنفسه ولحظه ممن يحبه، فإذا رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه، فإن رأى حظا آخر هو أحب إليه من حظه الذي يريده من محبوبه آثر ذلك الحظ المحبوب إليه. وهذا موضع يغلط فيه الناس كثيرا، إذ أكثر الناس إنما هو يحب لحظه ولمراده، فإذا علم أنه عند غيره حظ ومراده أحب ذلك الغير حب الوسائل لا حبا لذاته. إذا يحب الغير ده لأنه وسيلة إلى ما يريده وليس يحبه لذاته. لذلك هنيجي نطبق الكلام ده على رمضان ده واقعي. أنت متعود تفطر على تمرات وتنزل تصلي المغرب، تطلع تاكل لقيمات، تخرج تصلي العشاء في والقيام في المكان الذي تجد فيه قلبك. اللهم بارك في مساجد المسلمين، مساجد كثيرة والدعاء كثيرون والأئمة أكثر الحمد لله رب العالمين. فأنت بتبحث تلاقي قلبك فين؟ مطرح ما تلاقي قلبك وسعادتك وخشوعك وبصيرتك وتدبرك للقرآن، روح صلي. جات لك يوم عزومة حماتك عزمتك، أنت عارف إنك لما تروح عند حماتك إيه اللي هيحصل؟ أولا مش هتصلي في الجامع المغرب، لأن عندهم ساعة قبل المغرب بنص ساعة حاطين رصين السفرة، ساعة يقول الله أكبر يبدأ بطول الدم الانتشار، الكل ياكل لكن تبوظ البروتوكول. كل واحد يصلي، ولا صلاة وطعام موضوع، وإذا وضع العشاء والعشاء فابدأ بالعشاء ويقول لك الأدلة حاضر تبدأ تاكل. طبعا التلفزيون من لوازم الاتيكيت والبروتوكول برضه والفواتير، هنا يتبين بقى الإيثار. بتحب ربنا؟ يبقى لا هتغضب عليك، مراتك هتتقلب سحنتها، بيقولوا والله اللي يحصل يحصل، انا لا اوتر غير الله، انا الله ابدا مهما كان، انا ما ضيعش يوم رمضان الا رمضان. لو قيل لاهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. وكذلك صدق لما تقول بالطبع، طبعا انت اتعزمت النهارده عند حماتك وبكره عند ابوك وامك وبعده عند اخوك وبعده عند اختك وبعده عند اختها وبعده عند اخت زوجها ولا الى اخره. المقصود في النهايه انت محتاج تعمل ايه؟ تعزم كل دول وتطحن مراتك في المطبخ يومين ثلاثه واسبوع، وتروح تستلف لك 100 جنيه كمان مصاريف، ويدمر رمضان بسبب ايثار البصر وايثار رضا الخلق على رضا الرب. لذلك الإيثار الحقيقي ولا نحكم. لذلك يقول ابن القيم ويظهر هذا عند حالتين، يغنى أنه يرى حظا له آخر عند غيره فيؤتي ذلك الحظ ويترك محبوبه. انت طبعا في بيتكم بتاكل يوم لحمة وخضار، وثاني يوم كسل، وثالث يوم ناس يعديها يقولوا عليها طقطية جبنة وبيض، بس يوم ويوم 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 ويوم. لكن لما النهارده تاكل في بيتكم لحمة وبكرة تتعزم هتاكل ايه؟ لحمة تاني، وبعده تتعزم كمان، ولو فوتت العدس والبيض والجبنة وفوتت الكسل فرأيت حظا آخر. فإذا آثرت هذا الحظ على حظك مع الله فأنت لا تحب الله بل تحب بطنك. وإذا قلت أحب الله فأنت كذاب أبدا. الأمر الثاني، اسمع بقى الحتة الخطيرة جدا إلى أبعد حد دي، إلى أبعد حد، وكلنا لا يلحظها في نفسه. يقول إيه؟ من محبوب فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطن المحبة من قلبه، كما قيل من ودك لأمر تولى عند انقضاءه. فصلي صلى الله عليه وسلم، هي دي معنى صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. هي دي معناها، أن بعض الناس يعبد الله لحاجة معينة، عايز حاجة معينة، ساعة تقضى الحاجة وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، مرة وتأمل الآية، مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. فالمقصود أن هذا المحب المزيف إذا نال حظه من محبوبه كان عايز منه إيه؟ يريد منه كذا، فإذا فاز به فترت محبته وسكن قلبه وترحل قاطر المحبة من قلبه. فهي هذه محبة مشوبة بالعلل، من ودك لأمر تولى عند انقضائه. بل المحبة خالصة أن يحب المحبوب لكماله، وأنه أهل أن يحب لذاته وصفاته. عشان كده قلت لك أنه لا يحب لذاته إلا الله، يحب الله لأنه الكمال كله والجمال كله والجلال كله فيحب هذا. أما رسول الله بنحبه لذاته؟ لا، نحن بنحبه لأن الله أمرنا بذلك. بتحب زوجتك ليه؟ لأن الله أمرك بذلك. بتحب أولادك ليه؟ لأن الله أودع في قلبك ذلك. بتحب أمك ليه؟ لأن الله أمرك بذلك. أما الله فيحب لذاته، لذاته مش عشان حاجة. وأن الذي يوجب هذه المحبة ألا يرى العبد مراده، وإنما يرى فقط مراد محبوبه. وصلت؟ لا. قل يعني أقول فصل صلى الله عليه وسلم، إذا نظرت لمرادك من الله، قلتها في درس الحد اللي فات في تنزيل المزاج، إن الواد يعبد ربنا عشان يحصل على امتياز، فده بيعبد ربنا لمراده من الله، بعبد ربنا عشان يسترني وعشان يرزقني وعشان يعطيني، هذا يعبد لمراده من الله. هذه ليست عبادة المحبين، وإن كانت واردة مش باطلة، لأن الله يستحق أن يعبد. لكن المحبة الحقيقية أن تعبد الله على مراد الله منك، فيكون عاملا على مراد محبوبه منه لا على مراده هو من محبوبه. هذه هي المحبة الخالصة من درن العلل وسواء النفس، وهي التي تتزايد. بتيجي أنت بتحب فلان من الناس، بتحب الشيخ الألباني مثلا، ليه؟ لأنه راجل طيب ودمه خفيف وعلمه غزير وبيدي العلم كده بطريقة جميلة، وا 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 وا. لو في يوم شفته انه هو عنيف وشديد وزجرك ونهاك وضربك وطردك، تعمل ايه؟ تكرهه؟ لانك وجدت منه غير ما احببته فيه. اما ان احببته لله، لانه من حفظة العلم في هذا العصر، تحب لله لأنه من حملة العلم الذين وكلهم الله بحفظ هذا العلم. فلذلك إذا رأيت منه أي خلق ولا يتعالى عندك شيء، لأن الضرر لاحق بك وحدك. أما الدين الذي يقوم هو بنشره وبثه فهو كما هو لم يفرط فيه، فتحبه لا لحظك منه، وإنما تحبه لحظه لأمره هو لذاته. وإذا مش ورد في الشيخ أنا مدي مثال، وإنما يكون هذا بالنسبة لله جل جلاله، أنك تحب الله لا لأنه يعطيك ولا لأنه يكسوك ولا لأنه يحييك ولا لأنه يعطيك، وإنما تحبه لذاته جل جلاله. فلو قطعك إربا إربا تظل تحبه وتقول لا إله إلا الله. يقول ابن القيم: وهنا دقيقة، دقيقة يعني أمر دقيق، أمر دقيق ينبغي التفطن لها، وهي أن إيثار المحبوب نوعان: إيثار معاوضة ومتاجرة، وإيثار حب وإرادة. إيثار معاوضة ومتاجرة، فالأول يؤثر محبوبه على غيره طلبا لحظه منه، فهو يبذل ما يؤثره ليعاوضه لغير منه. انت سبت الدنيا عشان ربنا يديك الاخر خير منها، ما فيش مشكله وارد. والثاني يؤثره لإجابة داعي محبته. اسمع الكلمتين اللي يجين دول زي الفل، يقول ابن القيم: فإن المحبة الصادقة تدعوه دائما إلى إيثار محبوبه، فإيثاره هو أجل حظوظه، فحظه في نفس الإيثار لا في العوض. ودي نقطة دقيقة، وهي أن المنفق لما يجي واحد يقول اديني مساعدة وأنا بجيب فلوس، أو أنا طلعه 100 جنيه بمنتهى البساطة، اتفضل. أنا بقول إن سعادتي أنا بالإعطاء مش أقل من سعادته هو بالأخذ. فلو أن سعادتي بالإعطاء، أنا مبسوط وأنا ومغذي، سعادتي ليه هتغيرني عن رؤية الآخذ، فلا أتبع الصدقة تمنا ولا ألا. نفس الشيء هنا في الإيثار، لما أوثر الله على ما سواه ما بنتظرش بدل وعوض، لأنني لما آثرت الله كانت تلك قمة سعادتي. وده معنى وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي بيصلي لله مش لطلب حظ نفسه من الصلاة، فجعلت قرة العين في هذه الصلاة. ابن القيم يقول لك برضه عشان الأمور البسيطة: وهذا لا يفهمه إلا النفس اللطيفة الوارعة المشرقة، أما النفس الكثيفة فلا خبر عندها من هذا، وما هو بعشها فلتبرد. يقول النفس الكثيفة ده مش عشها، تروح تبقى عش برا، العش هنا لمين؟ للنفس اللطيفة دي. خلينا في الإيثار، الدين كله والمعاملة كلها في الإيثار. فإن الإيثار تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما تؤثره به على نفسك، حتى إن من شرطه من شرط الإيثار الاحتياج من جهة المؤثر، إذ لو لم يكن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرما، وهذا في إيثار المخلوق. أما الله فإنه يؤثر بغير حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. فالإنسان شرط الاحتياج إلا في حق الله، فإن الله لا يحتاج إلى أحد. فإذا عرف هذا فهناك فرق بين الإيثار والأثرة. الإيثار أن تخص الغير بما تحتاجه لنفسك، الأثرة أن تختص به لنفسك عن الغير. إذا عرف هذا، خلي بالك من النقطة اللي جاية، أنا انتقل لنقطة جديدة مهمة جدا. إذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخالق وإما أن يتعلق بالخالق، هتؤثر الخالق. أما ما يتعلق بالخالق فكماله كمال الإيثار أن تؤثرهم على نفسك، خلي بالك من الشروط، بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد لك طريقا ولا يقطع عليك واردا. شرط الإيثار خمسة: أن تؤثر الناس على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا. انت قاعد وماسك المصحف بتقرأ في البيت، دق جرس الباب، أيوة مين؟ أنا فلان. وانت عارف ان فلان ده أكبر كلامنجي في التاريخ، ساعة ما يدخل لها تقرا ولا تذكر. جعل الله لك مخرجا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لك. أما تيجي تقرا القرآن تروح حاطط ورقة على باب البيت كده وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أنا أختار لك الأزكى أخي في الله فارجع مأجورا غير مأزور. أما إذا آثرت الناس بحظك من الله فقد دعت. ما بتحب الناس أكثر من ربنا. شاهدوا اللي كانت صعيبة يوم الحد إن عبد الله بن عباس كان غلاما 9 سنين 10 سنين قاعد على يمين النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق 60 سنة قاعد على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول بيشرب بعد ما شرب يدي مين؟ العنين. كان يحب التيمن في أمره كله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، على شمال أمك وعلى يمين ابن عباس، فلا بد أن يستأذن الله على يمين. فقال لابن عباس أتأذن أن أسقي الشيخ؟ ده مين المستأذن صلى الله عليه وسلم؟ يقول ايه رأيك؟ أرأيت إن نسقي الشيخ؟ أرأيت إن أسقي الشيخ فعلته؟ فقال ابن عباس لا والله لا أوثر بحظي منك أحدا يا رسول الله. لا أنت بسحات أنا لا أوثر بنصيري منك أحدا. وشيره لذلك كان بحر العلم حبر الأمة. فالمقصود أنك لا تؤثر الناس بحظك من الله. لذلك العلماء بيتكلموا وهتيجي معانا أظن أنه لا إيثار في القربات وهي تتردد بين التحريم والكراهة. حتى أن الإمام أحمد سئل أكون في الصف الأول ويأتي أبي فهل أوثر أبي بمكاني في الصف الأول؟ قال لا. أبوك؟ لا لا، ما فيش إيثار في القربات في حظك من الله. المقصود تؤثر الناس على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا. انت قاعد في إخبات وخشية، قالت أخ قال لك تعال عشان أبويا هناك غضبان وعمال يسب الدين، تقوم انت تخرج معاه؟ لا، خليك في إخباتك وخشيتك، والراجل لما يهدى نبدأ نتفاهم معاه. ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يقطع لك واردا، فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نفسك عليهم أولى. فإن الرجل كل الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان. وهذا في غاية الصعوبة، وبذل المال أسهل منه. بذل المال سهل جدا، لما يجي يطلب مني الألف جنيه اللي في جيبي خدها، لكن لما يجي يطلب مني أن يخرجني من طاعة لا. فإن الإيثار الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود به صلاح القلب. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين، وهذا إنما هو فضول الدنيا للأوقات المصروفة بالطاعات. فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بالوقت وبالطاعة، فمن لم يكن صحيحا بوقته تركه الناس على الأرض مفلسا. فالشح بالوقت عمارة القريب وحفظ رأس ماله. ومما يدل على هذا أن الله سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها، وهذا ضد الإيثار. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة، وقال فاستبقوا الخيرات، وقال وسابقوا إلى مغفرة، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت قرعة قرعة. والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار. فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلا للإيثار بل محلا للتنافس والمسابقة. ولهذا قال الفقهاء لا يستحب الإيثار بالقربات. والسر فيه ليه لا يستحب الإيثار بالقربات؟ في واحد فقير قال لنا وانا وانت ماشيين اقوم انا اقول ايه؟ انا اوثرك على نفسي اديله انت. يقول لك لا لا والله انا اوثرك انت على نفسي اديله انت. لا إيثار في القربات، مش إيثار. اللي طول يعمل السر فيه ان إيثار انما ما يكون بالشيء الذي يضيق الاشتراك فلا يسع المؤثر والمؤثر الا احدهما. زي ما قلت لك زي ما قلت لك كان طريق ما يسعش اثنين. يسع ايه؟ واحد بس يا عم الحج جنبي. احنا عايزين واحد بس، بس فضله تاثير واحد. مين يطلع؟ تقول ايه؟ انا. والتاني انا. لا انا، لا انا. نعمل ورعه ما قلتش انا هو سبب خلاص اطلع انت. لا، هكذا انت تفرط وحظك من الله. عشان كده الاخ يقول انا عايز احج بس مراتي بتقول لا ما تطلعش غير انا ما اطلع معاك، وانا مستني بقى بحوش السن عشان نطلع سوا. لا انت غلطان، هي بتقول لك ما تطلعش ما تطلعش انا ما اطلع معاك، واجب عليها تقول كده. لكن انت واجب عليك تقول ايه؟ انا هطلع ولما ربنا يوسع علينا نبقى نطلع تاني سوا. ما تؤثرش، ما تفرطش، اسرع. ربنا قال سارعوا سارعوا. المقصود ان الايثار لا يكون، لان الطاعات واسعه واسعه. اما اعمال البر والطاعات فلا ضيق على عبادي فيها، فلو اشترك الالوف المؤلفه في الطاعه الواحده لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ولا وسعته كلهم. وان قدر التزاحم على عمل واحد او مكان لا يمكن ان يفعله جميع، بحيث اذا فعله واحد فات على غيره، فان في العزم والنيه الجازمه على فعله من الثواب ما الفاعل. انتوا جاي عشان تاذن، يعني مفيش ايثار في الاذان. اليحى يأذن، جاي انت عشان تاذن، سبعك واحد واذن، ومش هينفع ان انتوا الاثنين تاذنوا. فلك الاجر، لك اجر، لانك انت جاي بايه؟ بنيتك. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير الاحاديث، فاذا قدر فوت مباشره له فلا يفوت عليه عزمه وليته لفعله. وايضا اذا فات عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض، إما مساو وإما أزيد وإما دونه. فمن أتى بالعوض البديل وعلم الله من نيته وعزيمته الصادقة إرادته كتب الله له الأمرين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن قيل ما الذي يسهل على النفس هذا الإيثار؟ فإن النفس مجبولة على الأثر لا على الإيثار، صح ولا لا؟ النفس مجبولة على أن تؤثر نفسها لا تؤثر الله. طيب ازاي اؤثر الله؟ كيف؟ قيل يسهله امور، احدها واحد رغبه العبد في مكارم الاخلاق ومعاليها، فان من افضل اخلاق الرجال واشرفها واعلاها الايثار، وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحب الايثار ومحبته، كما جبل القلوب على بغض المستاثر ونقده، ولا تبديل لخلق الله. موضوع رغبة العبد في مكان من الأخلاق ومعاليها، إذا كانت نفسه شريفة عظيمة الهمة، فإنه حين ذاك لا يبالي بما كان من الإيثار. ولذلك لما ذكرت في استقبال شهر رمضان بتوبة، وتكلمنا في كيف نتوب إلى الله، اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك، ذكرت السبب السادس في كيف نتوب، شرف النفس وعزتها وعلو همتها. فإن العاصي مهين دنيء قفش، وصاحب النفس الشريفة الأذية العلية لا يرضى لنفسه أن يشارك الفساق. لذلك قال الله عز وجل ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا من ألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بعد أن كنت مؤمنا صرت بالتنابز واللمز اسمك فاسقا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا الأمر، أن صاحب النفس الشريفة، صاحب النفس العلية، صاحب النفس الأبية، صاحب النفس النفيسة، إنه لا يرضى لنفسه أن يقع في حضيض البهائم، في حضيض هؤلاء العصاة الذين يرتعون على المزابل، بل ماء النفس. لذلك ثبت عن كثير من الصحابة والسلف أنهم يأنفون من المعاصي. أبو بكر الصديق لم يشرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام، صفان بن معطل لم يزني في جاهلية ولا في إسلام، عثمان بن عفان لم يلعب قمار ولم يزني ولا يشرب خمر في جاهلية ولا في إسلام إلى آخره. عمر بن الخطاب يقول نعم العبد صهيب لو لم يغضب الله لم يعصه، حتى لو ما كانش توقف على المعصية عقوبة لكان شرف نفسه يجعله لا يعطي. انتبه. ولذلك خلق الإيثار الذي يحملك عليه شرف النفس بتزكيتها. ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لذلك حين تجد إنسان مؤثر تجد الناس كلها تحترمه، توقره، تعظمه، تحبه. والأخلاق ثلاثة: خلق الإيثار، وهو خلق الفضل، وخلق القسمة والتسوية، وهو خلق العدل، وخلق الاستئثار والاستبداد، وهو خلق الظلم. فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب، وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذاه والتسلط عليه، ولكنها لا تنقاد إليه من قيادها لمن يؤثرها. تجد الإنسان صاحب النفس الأذية، صاحب النفس العلية، صاحب النفس الشريفة، تلاقي الناس كده بتخاف منه. ليه؟ يقول لك الأول لما يشوفك بخاف، ما بقدرش أواجهك. ليه؟ مفيش، ما يعرفش ليه. لا انت بتضرب ولا في ايدك سلاح ولا معك سلطه ولا شيء، وانما تقع الرهبة في قلوب من يراك، لانك عظم الله في قلبك فعظمت في عيون الناس. وده اللي قلناه في خطبتكم عن فاتت: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. تلاقي اولياء الشيطان الناس بيخافوا منهم، لان الشيطان بيخوفهم من اوليائه. اما عباد الرحمن فلا يخافون إلا الله، فلذلك يرهبهم كل واحد. صاحب الاستئثار الأدرى، صاحب الاستئثار تسلط النفوس على أذاه والتسليط عليه أسرع من السير في حدوده. وهل أزال الممالك وقلعها إلا الاستئثار؟ فإن النفوس لا صبر لها عليه. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم، لما في طاعة المستأثر من المشقة أو كره الاستئثار. الأمر الثاني، إحنا هنا الأمر الأولاني النفس، أن تكون النفس إيه؟ شريفة، أبية، طاهرة. الأمر الثاني أن نفرح من أخلاق اللئام ومقت الصح وكراهته، لا وهذا عكس الأول. الثالث تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض، فهو يعاهد حق رعايته. ده الإيثار بتاع الخلق، تسرهم لتعظيم خلقهم، لتعظيم حقوقهم، حقوقهم عليه. والمؤمن المتواضع، قالوا قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. الأخوة، اللهم اجعلنا إخوة في الله يا رب. لما نبقى كلنا إخوة في الله مع بعض كده، يبقى لما نيجي نتقابل احنا الاثنين، قلب الاخوة وانسان عينها الا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا، بل واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يستشعر الناس منك خلق التواضع، انك مش شايف ان لك حق على حد، لكن شايف ان كل الناس ليهم عليك حقوق، فتؤدي حقوق الناس وتتغاضى عن حقوق نفسك. لذلك لما أمر الله عز وجل بالعدل في الطلاق قال ولا تنسوا الفضل بينكم. حتى أثناء التفريق والطلاق تعاملوا إيه؟ بالفضل. أنت ليك مؤخر كام؟ 2000 مني 3، ليك نفع كام؟ 3 مني 5. ولا تنسوا الفضل بينكم. تنتظر أنت إنها تقول 5، لا تجيب 6، مش ممكن. تقول لا أنت هتبعشس عليا، مش أول أمية 3 عايزة 2، وإن لم تفعل فأنت الرابح. وما أنفقتم من شيء فهو مخلفه وهو خير الرازقين. فالمقصود فإنه لا بد أن يجاوز إلى الفضل، لأن التقصير عنه ظلم، فهو لخوفه من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه ولا يضره. مال ما يضرش، دي دنيا حجزمة، هي دنيا كده، كل ما يأتيك على الدنيا يعني تنفق في 100 جنيه في 200 جنيه في 1000 جنيه في 2000 في 10 في 20 ولا يضرك. اما الدين فلا، ولا حد قدر. لذلك كل ما كان في الدنيا لا ينقصه ولا يضره، ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الاجر في الاخره مع ما يجلبه له الايثار من البركه وفيضان الخير عليه، فيعود عليه ايثاره افضل مما بذله. ومن جرب هذا عرفه، ومن لم يجربه فليستقر احوال العالم، والله الموفق والمعين. اي والله، من جرب عرب وجرب تعرف، هذا هو ايثار متعلق بالخلق. اما الايثار المتعلق بالخالق جل جلاله ما تقول لا إله إلا الله، فهو أجل من هذا وأفضل، وهو إيثار رضا الله على رضا غيره، وإيثار حب الله على حب غيره، وإيثار خوف الله على خوف غيره. وإيثار رجاء الله على رجاء غيره، وإيثار الذل له والخضوع والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره، وكذلك إيثار الطلب من الله والسؤال وإنزال الفاقات على تعلق ذلك بغيره. كنت لسه امبارح بقول لإنسان قاعد يعيط، قلت له داخل الدمعتين دول عيطهم لله، عيطهم لله بدل ما عيطهم لدنيا آثر الله بهم بهذه الدموع. إذا آثرت الله بهذه الدموع فإنك حين ذات تؤثر الله على غيره. فالأول الذي يؤثر الخلق آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له، وأما هذا الذي معنا العبد الحقيقي فآثر الله على غيره، آثر الله على غير من؟ على غير الله، ونفسه من الأغيار فآثر الله على نفسه، فترك محبوب نفسه لما يحب الله، وهذه أعلى درجات الإنفاق. علامة هذا الإيثار شيئان: أولا فعل ما يحب الله وإن كانت الناس تكرهه والأباء، قيام الليل ربنا يحبه المحبوس، الذكر يحبه الله يحبه الله، إنفاق المال يحبه الله يحبه الله، النفس صحيحة تحب الهين تحب الركون تحب النوم تحب الخمود تحب الخمول، فأنت نفسك تنام ومع ذلك تجاهد فتقوم. الحديث مشهور: ثلاثة يحبهم الله، رجل كان في سفر مع رفقة فماشوا سائر يومهم وليلتهم، فلما كان عندهم النوم يحذر ما يعدل به، يقولوا نام وتدفع كام؟ يدفع مليون جنيه، ادفع كل الجنيه ونام. فلما صار عندهم النوم يعدل ما يعدل به ما مست جنوبهم الارض حتى ناموا جميعا، فقام منهم رجل يتملقني ويتلو اياتي. ضرب يحبه لانه اثر الله على نفسه وهواه. الثاني: ترك ما يكرهه الله وان كانت الناس تحبه وتهواه. واحد يحب وحده في الحرام بيموت فيها، ولكن هذا ما يكرهه الله، سالت ما يبدا طريق الالتزام على طول وقطع صلته رغم تعلق نفسه بها. وبهذا نختم: ما الذي يسهل ايثار الله على هوايا؟ اولا ان تكون طبيعته لينه منقادة سلسة ليست بجافية ولا قاسية بل تنقاد بسهولة. دي أرزاق يا شباب ورحمات من الملك العلام، من الناس، من النفوس، نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت قذرة، وإنما تصلح الرياضة في نجيب. هي أرزاق، في واحد طبعته سهلة يبقى نايم كده في الزنوم ولسه نايم بقاله ساعة واحدة، ويبقى في الساعة كام؟ الساعة ثلاثة، أقوم بقى أصلي إلي نفسه بسهولة، قام فضى وقف يصلي بمنتهى البساطة، قال بعدها الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، سالت دموعه على خده. طبيعة سلسة لينة منقادة، بخلاف إنسان طبيعة شريفة قاسية جافية غليظة لا تنقاد، يجاهد مجاهدات عشان نوم مشاهد، لكن ما تخافش، الأجر على قدر المشقة، كل ما كانت أشق كل ما كان الأجر أكثر. أول شرط أن تكون طبيعته طبيعة نفسي لينة سهلة سلسة منقادة. الثاني أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويا. اللهم ارزقنا الإيمان واليقين يا رب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على سيدة عائشة، معلش هنظم حديثين في بعض لو ان اهل الحديث بيزعلوا مني، لكن معلش استحملوا، هذول الاثنين صحاح ما فيش مشكله. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على سيدة فاطمة بنته، وكان بيحبها ولا لا؟ كان يحبها حبا جلا، كانت اشبه الناس برسول الله هديا وسمتا وجلا حتى في كلامه صلى الله عليه وسلم. فالرسول دخل عليها هي والسيد هي وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما، فوجدهما نائمان فضربهما بنته وقال: الا تقومان فتصليان؟ الا تقومان به فتصلي انت وتمشي مني؟ سبحان الله، هكذا متابع الراعي رعيته، مش انا جوزت البنت خلاص مانيش مسؤول ماليش دعوه، لا تابع، الا تقومان فتصليان. المقصود ان سيدنا فاطمه رضي الله عنها علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه مال، فارسلت اليه ان يرسل اليها خادما، ان يرسل اليها ايه؟ ابعث لي خدام طيب عشان اقدر، عشان اقدر اقوم منك
الصحيح من أول سنة أولي. فقال لها لا والله لن أعطيك وأدع أهل الصفة يتضورون جوعا. أديك خادم يخدمك والناس مستعين ياكلوا. إنسان انظر إلى القوة بالحق، ولكن انظر لأجل أنت وأمي يا رسول الله، ما وجدت أحسن منهم معلما ولا مربيا ولا سياسيا معنكا، لأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لها هذه الكلمة الشديدة، كيف أعطيك وأدع أهل الصفة يتضورون جوعا. فلما كان النيل أتاها خلاص اشتد في موضع الحق، ثم يطيب خطر، فقال أنا أدلك على أمر إن فعلتيه كان لك خيرا من خادم. إيه رأيك أقول لك على حاجة لو عملتيها أحسن من خدام؟ قالت بقى يا رسول الله، قال أن إذا أتيت مضجعك أتيت اثنان فسبح الله 33 وأحمد الله 33 وكبري الله 34 يكون لك خيرا من خادم. إذا أخذت هذا الحديث يقينا وإيمانا كان لك خيرا من خادم. شيخ الإسلام ابن تيمية قال وهذا حديث مجرب. ثالثا احنا هنا ايه بيسخن الايثار؟ ايثار الله على هوى النفس كيفما واحد ان تكون طبيعته سلسه هينه منقاده، اثنين ان يكون ايمانه راسخا ويقينه قويا يقينه ان اذا ربنا قواه خلاص، يقينه ان مش شرط عدد الساعات، ان ينام 10 ساعات في اليوم مش شرط، ممكن ينام ساعه وتكون ابرك من 10 ساعات. الثالث قوة صبره وثباته، صبر وثبات، صبر يا رجال، والله يقول واصبر وما صبرك إلا بالله. مين اللي بيصبرك؟ الله. فاستعن ولا تعجز، واعلم أن النصر مع الصبر، مع الصبر. كثير منا يعجز ولا يستطيع، وهذا مجرب والله يا سبب مجرب، إن الإنسان لا يصبر فيستعجل فينقطع ثم يبين له بعد ذلك انه لو صبر ساعه لكان خيرا له. فالشجاعه صبر الساعه. فبهذه الامور الثلاثه، طبيعه سلسه لينه، ايمان راسخ ويقين قوي، صبر وثبات، ينهض الى مقام ايثار الله على خلقه ويسهل عليه دركه. والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من امرين، واحد يتخلف عن الإيثار ده بسبب اثنين، ايه هما؟ واحد ان تكون النفس جامدة غير سريعة الإدراك بل بطيئة لا تكاد ترى حقيقة الشيء الا بعد عسر، وان رأت الشيء اقترنت به الاوهام والشكوك والشبهات والاحتمالات فلا يتخلص له رؤيتها وعيانها. نقول يا عم قول الذكر وقوم، وقلت بس ما لقيتش في خيبة، انت اللي ما فيش منك خيبة، انت اللي حاطط عليك الخيبة. لا، هذه النفس البطيئة، نفس مليلة تميل، هذه النفس لا يصلح معها، لا تكثر حقيقة الشيء. الثاني المانع الثاني أو العائق الثاني أن تكون له قريحة وقالة دراكة، لكن النفس ضعيفة مهينة، يبقى هان في الحق وسيف الحق، يقول لك فلان ده بيكون كل ليلة 11 ركعة، إيه يعني؟ والله ما أقدر أقوم بس أنا مش عايز. فلان حافظ القرآن كله، أنا بحفظه في أسبوعين، شوف بمسك الربع كده في خمس دقايق بحفظه، بس أنا مش عايز ليه؟ أي خير هذا أو السلام. نعم، طبيعته نفسه ضعيفة مهينة، إذا أبصرت الحق والرشد ضعفت عن إيثاره أن تؤثره عليه. فصاحبها يسوقها سوق العليل المريض، كلما ساقته خطوة وقفت خطوة، أو كسوق الطفل الصغير الذي تعلقت نفسه بشهواته ومألوفاته فهو يسوقه إلى رشده والطفل ملتفت إلى لهوه ولعبه لا ينساك معه إلا كرها. يبقى طبيعة نفسه أصلا مهينة مش عايزة العلياء. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام على الكمال، يبقى اللي يقدر يكون كامل ويبقى ناقص ضعيف كبير جدا. فإذا رزق العبد قريحة وقادة وطبيعة منقادة كان هذا فضل الله عليه. طبيعة قريحة وقادة وطبيعة منقادة، إذا زجرها انزجرت وإذا قادها انقادت بسهولة وسرعة ولين، وارتدى مع ذلك علما نافعا وإيمانا راسخا أقبلت إليه وجوب السعادة من كل جانب. ساعة ما يرزق قريحة وقادة وطبيعة منقادة وعلم، ومع العلم إيمان راسخ يبقى بلغ السعادة. اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة. ولما كانت هذه القرائح والطبائع ثابتة للصحابة رضوان الله عليهم وكملها الله بنور الإسلام وعلمهم رسول الله قوة اليقين وباشر الإيمان قلوبهم كانوا أفضل العالمين بعد رسل الله وأنبيائه، لأنهم أفضل خيرة. ربنا اختارهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا هؤلاء الخيرة. اجتمع إليهم قريحة وقادة وطبيعة منقادة، ثم دخل عليهم نور الإسلام وقوة اليقين وباشر الإيمان قلوبهم فكانوا أفضل الناس. وكان من بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا عونا على طاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. واللقاء القادم أيضا في إحياء معنى مفقود وهو من أخطر ما يكون في الإسلام نحتاجه إلى شهر رمضان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.